قبله أول ما يقرع سمع أقوامهم منهم هو الدعاء إلى لا إله إلا الله، الدعاء إلى توحيد الله. ثم هؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر هم أسلموا، ومعنى أسلموا أي أنهم وحدوا الله وأخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى. ولما رأوا هذه الشجرة التبس عليهم الأمر واشتبه عليهم وظنوا أن الأمر لا يؤثر، فطلبوا من النبي ولم يفعلهم هذا الفعل، طلبوا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. التبس عليهم الأمر واشتبه وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر ووضحه لهم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هنا: دعاء المنزل ودعاء دخول القرية هل يكرره ثلاثا أم تكفي مرة واحدة؟
جاء في الحديث أنه مرة واحدة، جاء ذكره بدون ذكر الثلاث فيؤتى به مرة واحدة.
هذا السائل يقول: رجل عمل السحر على قوم فمات منهم من مات وجن منهم من جن، فهل إذا تاب وحج وتصدق عن هؤلاء الذين سحرهم سقط عنه كل شيء أم ماذا يفعل؟
السحر له حقيقة ويضر، ربما يترتب عليه موت، ربما يترتب عليه تفرق الزوجين ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يترتب عليه أضرار وكفر بالله تبارك وتعالى. والساحر لا يكون إلا كافرا، لأن السحر لا يكون إلا بالتقرب للشياطين ونبذ الكتاب الكريم، نبذ كتاب الله عز وجل. فالساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالسحر كفر، ولا يكون الساحر إلا كافرا. والساحر كل من أضر بهم وبغى عليهم واعتدى عليهم بسحره يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه المظالم، مظالم هؤلاء، ويلقى الله بهذه الآثام وبهذه الاعتداءات. والتائب يتوب الله عليه، كما جاء في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. التائب يتوب الله عليه، لكن المظالم، مظالم الناس، للناس فيها حق، للناس فيها حق، فمن تاب من السحر تاب الله عليه، لكن تبقى المظالم، مظالم الناس، هذه حق للناس، والله عز وجل يوم القيامة يقتص للمظلوم من ظالمه، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يقول: أنا الملك، أنا الديان، ثم يقول سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. فالقصاص يكون يوم القيامة، هو يكون بالحسنات والسيئات، يعطى المظلوم من حسنات الظالم، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم، كما في حديث: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا إلى آخره. قال: فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته وأخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فعلى كل حال، هذا الشخص في عمله السحر ظلم لنفسه بالشرك بالله، فهذا إذا من تاب منه تاب الله عليه، وظلم للآخرين بأنواع من الاعتداء ألحقها بهم بالسحر، فهذه مظلمة، هذه مظلمة وحق للآخرين والقصاص يوم القيامة. وإذا حج عنهم وتصدق عنهم ودعا لهم واستغفر لهم فهذا إن شاء الله من أبواب الخير له والنفع له. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولكل مسلم.
هذا السائل يقول: هل يجوز ارتداء قطعة من القماش طويلة فترة الإحرام خوفا من البرد؟
من خشي البرد وطابق بين إحرامين أو ثلاثة أو وضع على جسمه مثل البطانية أو نحو ذلك هذا لا حرج فيه، ولو اضطر لشدة البرد أن يلبس مخيطا خشي على نفسه من المرض وخشي على صحته التلف بسبب شدة البرد، فيجوز له أن يلبس المخيط للضرورة، ولكن عليه أن يفدي فدية أذى، ومخير بين ثلاثة أمور كما قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم أو يذبح شاة لفقراء الحرم، مخير بين هذه الثلاثة. هذا إذا كان مضطرا، أما إذا كان غير مضطر فيكتفي بالإحرام أو يطابق بين إحرامين أو يلبس الإحرام المتين. وإذا وضع على جسمه اللحاف لا حرج، إذا نام يتغطى بالبطانية أو البطانيتين لا يغطي رأسه، وإذا اضطر لتغطية الرأس لشدة البرد وخاصة عند النوم في الهواء الطلق يعني ليس داخل الخيمة، إذا بقي الرأس مكشوفا طول الليل قد يؤثر فيه البرد خاصة إذا كان الهواء متحرك، فإذا اضطر لتغطية رأسه يغطيه ويفتي فدية الأذى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فإننا في هذه الأيام نستقبل أياما عشرا مباركة لها شأن عظيم ولها مكانة رفيعة، والعمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في أي وقت، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعرف لهذه الأيام قدرها وأن يرعى لها حقها وأن يجاهد نفسه على الاستكثار من الأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله جل وعلا، ولا يبخل على نفسه بالخير، فهو يعيش أيام مسابقة إلى الخيرات واستكثار من الأعمال الصالحات، والنفس تحتاج إلى مجاهدة حتى تنهض للقيام بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله جل وعلا. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك فضيلة هذه الأيام وأن نعرف لها قدرها وأن نجاهد أنفسنا
على حسن التقرب إلى الله فيها بما يرضيه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل وسديد القول وأن يهدينا سواء السبيل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية.
قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك بالله عز وجل، وقد عرفنا فيما سبق أن الشرك هو تسوية غير الله بالله في حق الله، في خصائص الله، سواء في ربوبيته أو أسمائه وصفاته أو ألوهيته. وعرفنا أيضا أن العبادة حق لله عز وجل وحده، ليس لأحد فيها شركة، بل هي حق خالص لله جل وعلا، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فالعبادة حق خالص لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف شيء منها لغيره سبحانه، لأنه جل وعلا تفرد وحده بالخلق والعطاء والقبض والبسط والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون، فيجب أن يفرد تبارك وتعالى وحده بالعبادة، ويخص وحده تبارك وتعالى بالطاعة. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون والشفاء إلا من الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا له جل وعلا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ألا نعبد إلا الله، كما نقول كل يوم في تهليلنا أدبار الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلا إله إلا الله معناها أن يكون الدين كله خالصا لله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيه أي شركة. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. والدعاء عبادة، بل هو أعظم العبادة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى جل وعلا الدعاء عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وسيأتي معنا قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بماذا؟ بعبادتهم، فسمى الدعاء عبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين، هم يدعونهم من دون الله، والله جل وعلا قال وكانوا بعبادتهم، فسمى الدعاء عبادة. وهذا يأتي في القرآن كثير، فالدعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة وقربة كبيرة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، بل هي حق خالص له، لا يدعى إلا الله، لا يطلب إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله جل وعلا، فهي حق خالص لله. فمن صرف حق الله تبارك وتعالى الخالص لغيره جعل ذلك الغير ندا لله وشريكا مع الله جل وعلا، والله تعالى يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، تعلمون أنه وحده تفرد بخلقكم ورزقكم وإحيائكم وإماتتكم وتدبير شؤونكم، فلا تجعلوا له أندادا أي شركاء في العبادة. فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب المدد والشفاء والعون من غير الله أيا كان هذا الغير فقد اتخذه ندا، ولا يجوز أن يتخذ أي مخلوق كان ندا لله. وقد سمع نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا يقول ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا، أنكر ذلك. لا يجوز أن يتخذ ند مع الله أي مخلوق مهما بلغت منزلة المخلوق وفضيلته ومكانته وقدره، لا يجوز أن يتخذ ندا مع الله، لأن العبادة حق لله والدعاء حق لله، فصرفها لغيره هو صرف لحقه الخالص لغيره، وليس هناك أحد يستحق مهما علت منزلته، ليس هناك أحد يستحق من حق الله ولا شيئا قليلا. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث، وهي تكون من الإنسان الذي أصابته مصيبة أو دهته داهية أو حلت به نازلة فيستغيث، يستغيث يطلب الغوث، فالاستغاثة طلب الغوث وهي دعاء، الاستغاثة دعاء، دعاء خاص بطلب الغوث، مثل الاستسقاء هو دعاء لكنه خاص بطلب الإغاثة، والاستصحى دعاء وهو طلب لتوقف الأمطار، والاستعانة دعاء وهي طلب للعون، وهكذا. فالاستسقاء دعاء يطلب فيه الداعي الإغاثة، يطلب فيه الداعي الإغاثة، والاستغاثة دعاء يطلب فيه الداعي الإغاثة، أغثني أغثنا، قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالذي يستغاث هو الله جل وعلا، لا يستغاث بغيره، لا يطلب الغوث من غيره، وإنما يطلب الغوث منه وحده جل وعلا. قال من الشرك أن يستغاث بغير الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله أو يدعو غيره عطف الدعاء على الاستغاثة، وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن كما عرفنا الاستغاثة دعاء خاص يطلب فيه الداعي الإغاثة، فهنا قولها أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا من باب عطف العام على الخاص، فالدعاء عام والاستغاثة خاصة. الدعاء عام يشمل الاستغاثة وغيرها، ولهذا كل استغاثة ماذا؟ دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، قد يكون الدعاء استسقاء، قد يكون الدعاء استصحى، قد يكون الدعاء استعانة، قد يكون الدعاء طلب رزق، قد يكون الدعاء وهكذا. أما الاستغاثة فهي دعاء خاص يطلب فيه الداعي الغوث، وهذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من الملائكة، ولا يطلب من الأنبياء، ولا يطلب من الأولياء، ولا يطلب من أي مخلوق كان، وإنما يطلب من الرب العظيم والخالق الجليل الذي قال لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء، ومنه دعاء المضطر الذي يطلب الغوث، لا يكون إلا للذي يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. فوالذي سبحانه وتعالى بيده كشف الضر وإزالة البلاء وإغاثة الملهوف، وليس بيد أحد شيء من ذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، وهو المتصرف في هذا الكون عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا، هو المتصرف جل وعلا. فكيف يطلب من غيره؟ كيف يستغاث بغيره؟ كيف يستعان بغيره والأمر بيده جل وعلا؟ وقد كان المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام يدركون أن أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم التي اتخذوها أندادا مع الله جل وعلا، كانوا يدركون أنها لا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا، كانوا يدركون ذلك. وإذا قيل لهم لماذا تعبدونها وتدعونها وتستغيثون بها وأنتم تدركون أنها لا تملك شيئا، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نعلم أنها ليس بيدها شيء، لكن عبادتنا لها ودعاؤنا لها هو من أجل أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الآية الثانية: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يدركون أنها لا تنفع ولا تضر، لكنهم يعبدونها ويدعونها ويستغيثون بها من أجل أن تكون وسائط بينهم وبين الله جل وعلا لتشفع لهم، وسائط تقربهم إلى الله زلفى بزعمهم، كانوا يدركون ذلك. ولهذا كان من حالهم أنهم إذا أصابهم الكرب العظيم والشدة العظيمة لا يستغيثون بأصنامهم ولا يستنجدون بأصنامهم، بل لا يستنجدون إلا بالله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا قال الله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وتأمل قوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من هم هؤلاء؟ من هم؟ المشركون. إخلاص في البحر عندما تتلاطم الأمواج ويدركهم الغرق ويعاينون شدة الموت وأهواله ويشارفون عليه، إخلاص، دعوا الله مخلصين له الدين، أي لا يشركون معه غيره. فلما نجاهم إلى البر يعودون للشرك، يركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه حالهم، إشراك في الرخاء، وإخلاص متى؟ وإخلاص في الشدة. إشراك في الرخاء وإخلاص في الشدة. ولهذا هؤلاء نفسهم الذين ركبوا في الفلك، نفس هؤلاء الذين ركبوا في الفلك وأخلصوا لعلمهم أنه لا ينقذهم من هذا المأزق إلا رب العالمين، إذا رجعوا إلى البحر إلى البر عادوا إلى ماذا؟ عادوا إلى الشرك. أليس الله سبحانه وتعالى قادر أن يعيدهم من البحر مرة ثانية ويهلكهم فيه كما شارفوا على الهلاك في المرة الأولى؟ أليس الله تبارك وتعالى قادر أن يرسل عليهم في البر ما يهلكهم في أماكنهم؟ فأين عقول هؤلاء؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني الآن أنتم خرجتم من البحر وسلمتم من هذه الكارثة وأصبحتم في البر وعدتم إلى الشرك لما عدتم إلى البر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ الله قادر على إهلاككم أينما كنتم، ليس الإهلاك فقط في البحر. والآن نرى الدنيا ماذا يحدث فيها من الزلازل من الفيضانات من إلى آخره، من العاصم من ذلك؟ من الواقي من ذلك؟ من الحافظ من ذلك؟ من الملجأ في ذلك؟ إلى من يلجأ؟ إلى من الذي يدعى؟ ولهذا الإنسان محفوف بالمخاطر، ولا عاصم إلا الله، لا منجي إلا الله، لا مغيث إلا الله سبحانه وتعالى. فانظر تفاهة عقول هؤلاء، يعني إذا كانوا في البحر وأدركوا الموت عرفوا أن الأصنام ليس بيدها شيء فيخلصون، وإذا رجعوا إلى البر رجعوا إلى الشرك. فيقول الله لهم أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، ثم يقول أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. يعني هل تأمنون؟ عدة أمور، إما أن الأرض التي أنتم عليها تخسف بكم، أو أن الأرض التي أنتم عليها يرسل عليكم فيها الحاصب الريح الشديدة التي تحمل الحصباء، أو يعيدكم في البحر مرة ثانية ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم داخل البحر. فهذه احتمالات كلها واردة. فلماذا الشرك؟ لماذا التنديد؟ لماذا الالتجاء إلى الله إلى غير الله؟ لماذا الاستغاثة بغير الله؟ والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فكانوا يشركون في الرخاء، فكانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. وهذه حالهم. وقد بلغ الحال ببعض الناس ممن تعلقوا بغير الله والتجأوا إلى غير الله واستغاثوا بغير الله من المقبورين والأضرحة والقباب وغيرها، أن بعضهم يهتف بالند حتى في الشدة، وهذا أمر لم يفعله المشركون الأول، حتى في الشدة يهتف بالند. وأذكر قرأت مرة قصة أن جماعة كانوا في سفينة كبيرة مليئة بالركاب، وجاءهم عاصف شديد فأوشكت السفينة على الغرق، فأخذ من على السفينة كل يهتف بالشيخ الذي هو قلبه متعلق به، اللي يقول يا بدوي، واللي يقول يا جيلاني، واللي يقول يا كل ينادي بالشيخ الذي هو قلبه متعلق به، ما منهم واحد مد يديه وقال يا الله يا رب العالمين يا من بيدي زمة. كل واحد يهتف بإنسان ميت لا بيده حول ولا قوة ولا عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع ولا شيء من ذلك. وكان على السفينة رجل يفهم التوحيد ويفهم العقيدة، فمد يديه وقال يا رب يا رب أغرق، فما على السفينة من يعبدك، يا رب أغرق، ما على السفينة من يعبدك، ما في واحد فوق السفينة، كلهم متجهين إلى غيرك. وهذا الشرك ما كان يفعله المشركون. المشركون كانوا في الشدة يخلصون، كانوا في الشدة يخلصون، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني الشرك في الرخاء، أما في الشدة ما لا, لا, لا يدعون إلا الله. وبلغ الحال ببعض الناس أن شركه في الرخاء وفي الشدة، حتى في الشدة وفي معاينة الهلاك شرك بالله، واستغاثة بغير الله، واستنجاد بغير الله، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، أنا في جوارك يا فلان، أنقذني يا فلان، لا يقول يا رب العالمين، لا يسأل الله، لا يستغيث بالله. بل بعضهم يقول في حق بعض المخلوقين ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به، ما أجد أحد ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. أين الله؟ الله هو الملجأ. يقول الله جل وعلا ففروا إلى من؟ ففروا إلى الله، المفر إلى الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا ملجأ إلا إليه. كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إذا نام وضع خده على كفه الأيمن وماذا قال؟ قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الملجأ إلى الله والملجأ إلى الله والمفر إلى الله والأمر كله بيد الله، فلماذا يلتجأ إلى غيره؟ لماذا يستغاث بغيره؟ لماذا يدعى غيره؟ لماذا تذهب القلوب والدعوات هنا وهناك ويدعون دعاء من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض؟ ولهذا كان دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله أشد الضلال وأشنعه، كما سيأتي في قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لا أحد أشد ضلالا من هذا، لا أحد أشد ضلالا من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وستأتي معنا الآية عند المصنف. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى في سورة سبأ، وهي مهمة جدا في موضوعنا هذا وتحتاج إلى أن نتأملها قليلا حتى نأخذ منها فائدة عظيمة ومهمة جدا، وهي قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تأملوا هذه الآية كثيرا وتأملوها طويلا ينفعكم الله عز وجل بها. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ايا كان هذا، ايا كان هذا الدون، فلا يملكون مثقال ذرة. هنا اهل العلم يقولون عن هذه الآية انها قطعت شجرة الشرك من اصولها، هذه الآية الكريمة قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثتها من عروقها. ما معنى هذا؟ أي أن من يشرك من يدعو غير الله، من يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا يكون له متعلق يتعلق به في شركه إلا وفي الآية إبطاله. بمعنى أنك إن فهمت هذه الآية وضبطتها فإنك أصبحت تملك ما يبطل أصول متعلقات المشركين الصارفين للعبادة والدعاء لغير الله، فهي آية عظيمة جدا وجامعة في هذا الباب. ويقول أهل العلم في تقرير الاستدلال في هذه الآية أن من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى في حالات أربع إن وجدت، إن كانت موجودة يستحق أن يدعى، وإن لم تكن موجودة لا يستحق. وذكرت هذه الحالات الأربع في هذه الآية الكريمة مرتبة حسب قوتها، فبدأ بالحالة الأولى أن يكون من يدعى مالك، أن يكون من يدعى مالكا في هذا الكون ولو شيئا قليلا. والمراد بالملك أي الملك الاستقلالي، يملك ولو شيئا قليلا في هذا الكون ملكا استقلاليا، يعني بدون تمليك الله له. فهل في هذا الكون أحد من المخلوقات يملك ولو شيئا قليلا بدون أن يملكه الله إياه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نرى في الدنيا أناس عبر التاريخ كانوا من أثرياء العالم وأصبحوا لا يملكون شيئا، الملك بيد الله سبحانه وتعالى. فهل هناك إنسان أو مخلوق أيا كان يملك في هذا الكون ولو شيئا قليلا بدون أن يملكه الله إياه، يعني ملكا استقلاليا، هل يوجد؟ يقول الله عز وجل في إبطال هذا الأمر الأول، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يملكون ملكا استقلاليا ولا مثقال ذرة. قلنا إن كان أحد يملك ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا يستحق أن يدعى، فإذا هذا الأمر ماذا؟ موجود ولا بطل وانتفى؟ نعم، هذا الأمر الأول. الاحتمال الثاني، إن لم يكن مالكا يأتي احتمال ثاني، وهو أن يكون عنده مع المالك شركة، مشارك للمالك في الملك أو في بعض الملك، لا يملك شيء استقلالا، قلنا هذا انتفى. في احتمال أقل منه، إن كان لا يملك فيكون عنده مع المالك شركة مشاركة ولو في قليل، فإذا وجد من له مشاركة ولو قليل استحق أن يدعى. فهل هناك أحد في المخلوقات له مع الله تعالى الله عن ذلك شركة ولو في شيء قليل في هذا الملك؟ قال الله عز وجل في إبطال الاحتمال الثاني وما لهم فيهما من شرك، هذا إبطال الاحتمال الثاني. وما لهم، من هم من يدعون من دون الله، ما لهم أي الذين يدعون من دون الله فيهما أي في السماوات والأرض من شرك أي من مشاركة. فالذين يدعون من دون الله ليس لهم في السماوات ولا في الأرض أي مشاركة ولا في شيء قليل، إذن ليس شريكا للمالك، لا ليس هناك شريك للمالك فلا يستحق. إذن لا مالك ولا شريك للمالك، الاحتمال الأول أن يكون مالكا فليس هناك من يملك، أن يكون شريكا للمالك أيضا أبطله الله سبحانه وتعالى بقوله وما لهم فيهما من شرك. طيب لا مالك ولا شريك للمالك في احتمال ثالث، إن وجد استحق أن يدعى. ما هو؟ أن يكون ظهيرا للمالك، معينا للمالك، وزيرا للمالك، يرجع المالك إليه ويأخذ برأيه ويستشيره. فهذا احتمال ثالث، إن وجد في أحد استحق أن يدعى. فقال الله عز وجل: وما له منهم من ظهير. وما له، أي الله سبحانه وتعالى، منهم أي الذين يدعون من دونه، من ظهير أي من عوين ومشير ووزير. وما له منهم من ظهير، أي ليس لله تبارك وتعالى ظهير أو عوين أو مشير أو وزير من خلقه تعالى وتنزه عن ذلك. فإذا لا مالك ولا شريك للمالك ولا أيضا ظهير للمالك. بقي احتمال رابع، إن وجد أيضا استحق أن يدعى من وجد فيه، وهو أن يملك شفاعة ابتدائية عند المالك بدون إذن المالك. أن يملك شفاعة ابتدائية عند المالك بدون إذن المالك. فهل هناك أحد من المخلوقات أيا كان يملك أن يشفع عند الله بدون أن يأذن له الله؟ وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي إذنه للشافع، ويرضى، أي يرضى عن المشفوع له. وفي آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. فإذا بقي هذا الاحتمال الرابع فأبطله الله في هذه الآية في هذا السياق بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأبطل بهذا السياق المبارك كل متعلقات من يشرك غير الله قبله. أول ما يقرع سمع أقوامهم منهم هو الدعاء إلى لا إله إلا الله، الدعاء إلى توحيد الله. ثم هؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر، هم أسلموا، ومعنى أسلموا أي أنهم وحدوا الله وأخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى. ولما رأوا هذه الشجرة التبس عليهم الأمر واشتبه عليهم وظنوا أن الأمر لا يؤثر، فطلبوا من النبي ولم يفعلهم هذا الفعل. طلبوا، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالتبس عليهم الأمر واشتبه، وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر ووضحه لهم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هنا: دعاء المنزل ودعاء دخول القرية هل يكرره ثلاثا أم تكفي مرة واحدة؟
جاء في الحديث أن مرة واحدة جاء ذكره بدون ذكر الثلاث، فيؤتى به مرة واحدة.
نعم. هذا السائل يقول: رجل عمل السحر على قوم فمات منهم من مات، وجن منهم من جن، فهل إذا تاب وحج وتصدق عن هؤلاء الذين استحرهم سقط عنه كل شيء، أم ماذا يفعل؟
السحر له حقيقة ويضر، ربما يترتب عليه موت، ربما يترتب عليه تفرق الزوجين ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يترتب عليه أضرار، وكفر بالله تبارك وتعالى. والساحر لا يكون إلا كافرا، لأن السحر لا يكون إلا بالتقرب للشياطين ونبذ الكتاب الكريم، نبذ كتاب الله عز وجل. فالساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر، ولا يكون الساحر إلا كافرا. والساحر كل من أضر بهم وبغى عليهم واعتدى عليهم بسحره يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه المظالم، مظالم هؤلاء، ويلقى الله بهذه الآثام وبهذه الاعتداءات. والتائب، التائب يتوب الله عليه، كما جاء في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. التائب يتوب الله عليه. لكن المظالم، مظالم الناس، للناس فيها حق، للناس فيها حق، فمن تاب من السحر تاب الله عليه. لكن تبقى المظالم، مظالم الناس، هذه حق للناس، والله عز وجل يوم القيامة يقتص للمظلوم من ظالمه، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يقول: أنا الملك، أنا الديان، ثم يقول سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. فالقصاص يكون يوم القيامة، هو يكون بالحسنات والسيئات، يعطى المظلوم من حسنات الظالم، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم، كما في حديث: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا إلى آخره. قال: فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فعلى كل حال، هذا الشخص في عمله السحر ظلم لنفسه بالشرك بالله، فهذا إذا من تاب منه تاب الله عليه، وظلم للآخرين بأنواع من الاعتداء ألحقها بهم بالسحر، فهذه مظلمة، هذه مظلمة وحق للآخرين، والقصاص يوم القيامة. وإذا حج عنهم وتصدق عنهم ودعا لهم واستغفر لهم فهذا إن شاء الله من أبواب الخير له والنفع له، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولكل مسلم.
هذا السائل يقول: هل يجوز ارتداء قطعة من القماش طويلة فترة الإحرام خوفا من البرد؟
من خشي البرد وطابق بين إحرامين أو ثلاثة، أو وضع على جسمه مثل البطانية أو نحو ذلك، هذا لا حرج فيه، ولو اضطر لشدة البرد أن يلبس مخيطا خشي على نفسه من المرض وخشي على صحته التلف بسبب شدة البرد، فيجوز له أن يلبس المخيط للضرورة، ولكن عليه أن يفدي فدية أذى، ومخير بين ثلاثة أمور كما قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم، أو يذبح شاة لفقراء الحرم، مخير بين هذه الثلاثة، هذا إذا كان مضطرا. أما إذا كان غير مضطر فيكتفي بالإحرام، أو يطابق بين إحرامين، أو يلبس الإحرام المتين، وإذا وضع على جسمه اللحاف لا حرج، إذا نام يتغطى بالبطانية أو بالبطانيتين لا يغطي رأسه، وإذا اضطر لتغطية الرأس لشدة البرد وخاصة عند النوم في الهواء الطلق، يعني ليس داخل الخيمة، إذا بقي الرأس مكشوفا طول الليل قد يؤثر فيه البرد، خاصة إذا كان الهواء متحرك، فإذا اضطر لتغطية رأسه يغطيه ويفتي فدية الأذى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فإننا في هذه الأيام نستقبل أياما عشرا مباركة لها شأن عظيم ولها مكانة رفيعة، والعمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في أي وقت، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعرف لهذه الأيام قدرها، وأن يرعى لها حقها، وأن يجاهد نفسه على الاستكثار من الأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله جل وعلا، ولا يبخل على نفسه بالخير، فهو يعيش أيام مسابقة إلى الخيرات واستكثار من الأعمال الصالحات، والنفس تحتاج إلى مجاهدة حتى تنهض للقيام بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله جل وعلا. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك فضيلة هذه الأيام، وأن نعرف لها قدرها، وأن نجاهد أنفسنا على حسن التقرب إلى الله فيها بما يرضيه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل وسديد القول، وأن يهدينا سواء السبيل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية.
قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك بالله عز وجل، وقد عرفنا فيما سبق أن الشرك هو تسوية غير الله بالله في حق الله، في خصائص الله، سواء في ربوبيته أو أسمائه وصفاته أو ألوهيته. وعرفنا أيضا أن العبادة حق لله عز وجل وحده، ليس لأحد فيها شركة، بل هي حق خالص لله جل وعلا، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فالعبادة حق خالص لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف شيء منها لغيره سبحانه، لأنه جل وعلا تفرد وحده بالخلق والعطاء والقبض والبسط
والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون، فيجب أن يفرد تبارك وتعالى وحده بالعبادة ويخص وحده تبارك وتعالى بالطاعة، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون والشفاء إلا من الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا له جل وعلا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أن لا نعبد إلا الله، كما نقول كل يوم في تهليلنا أدبار الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلا إله إلا الله معناها أن يكون الدين كله خالصا لله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيه أي شركة، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. والدعاء عبادة، بل هو أعظم العبادة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى جل وعلا الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وسيأتي معنا قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بماذا؟ بعبادتهم، فسمى الدعاء عبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين، هم يدعونهم من دون الله، والله جل وعلا قال: وكانوا بعبادتهم، فسمى الدعاء عبادة. وهذا يأتي في القرآن كثير، فالدعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة وقربة كبيرة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، بل هي حق خالص له، لا يدعى إلا الله، لا يطلب إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله جل وعلا، فهي حق خالص لله. فمن صرف حق الله تبارك وتعالى الخالص لغيره جعل ذلك الغير ندا لله وشريكا مع الله جل وعلا، والله تعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، تعلمون أنه وحده تفرد بخلقكم ورزقكم وإحيائكم وإماتتكم وتدبير شؤونكم، فلا تجعلوا له أندادا، أي شركاء في العبادة. فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب المدد والشفاء والعون من غير الله أيا كان هذا الغير، فقد اتخذه ندا، ولا يجوز أن يتخذ أي مخلوق كان ندا لله. وقد سمع نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ أنكر ذلك. لا يجوز أن يتخذ ند مع الله أي مخلوق مهما بلغت منزلة المخلوق وفضيلته ومكانته وقدره، لا يجوز أن يتخذ ندا مع الله، لأن العبادة حق لله والدعاء حق لله، فصرفها لغيره هو صرف لحقه الخالص لغيره، وليس هناك أحد يستحق مهما علت منزلته ليس هناك أحد يستحق من حق الله ولا شيئا قليلا. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث، وهي تكون من الإنسان الذي أصابته مصيبة أو دهته داهية أو حلت به نازلة فيستغيث، يستغيث يطلب الغوث. فالاستغاثة طلب الغوث وهي دعاء، الاستغاثة دعاء، دعاء خاص بطلب الغوث، مثل الاستسقاء هو دعاء لكنه خاص بطلب الإغاثة، والاستصحى دعاء وهو طلب لتوقف الأمطار، والاستعانة دعاء وهي طلب للعون، وهكذا. فالاستسقاء دعاء يطلب فيه الداعي الإغاثة، يطلب فيه الداعي الإغاثة، والاستغاثة دعاء يطلب فيه الداعي الإغاثة: أغثني أغثنا. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالذي يستغاث هو الله جل وعلا، لا يستغاث بغيره، لا يطلب الغوث من غيره، وإنما يطلب الغوث منه وحده جل وعلا. قال: من الشرك أن يستغاث بغير الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله أو يدعو غيره عطف الدعاء على الاستغاثة، وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن كما عرفنا الاستغاثة دعاء خاص يطلب فيه الداعي الإغاثة. فهنا قوله أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره هذا من باب عطف العام على الخاص، فالدعاء عام والاستغاثة خاصة. الدعاء عام يشمل الاستغاثة وغيرها، ولهذا كل استغاثة ماذا؟ دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. قد يكون الدعاء استسقى، قد يكون الدعاء استصحى، قد يكون الدعاء استعانة، قد يكون الدعاء طلب رزق، قد يكون الدعاء وهكذا. أما الاستغاثة فهي دعاء خاص يطلب فيه الداعي الغوث، وهذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من الملائكة، ولا يطلب من الأنبياء، ولا يطلب من الأولياء، ولا يطلب من أي مخلوق كان، وإنما يطلب من الرب العظيم والخالق الجليل الذي قال لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء، ومنه دعاء المضطر الذي يطلب الغوث لا يكون إلا للذي يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. فوالذي سبحانه وتعالى بيده كشف الضر وإزالة البلاء وإغاثة الملهوف، وليس بيد أحد شيء من ذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، وهو المتصرف في هذا الكون عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا، هو المتصرف جل وعلا، فكيف يطلب من غيره؟ كيف يستغاث بغيره؟ كيف يستعان بغيره والأمر بيده جل وعلا؟ وقد كان المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام يدركون أن أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم التي اتخذوها أندادا مع الله جل وعلا، كانوا يدركون أنها لا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا، كانوا يدركون ذلك. وإذا قيل لهم لماذا تعبدونها وتدعونها وتستغيثون بها وأنتم تدركون أنها لا تملك شيئا، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، نحن نعلم أنها ليس بيدها شيء، لكن عبادتنا لها ودعاؤنا لها هو من أجل أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الآية الثانية: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يدركون أنها لا تنفع ولا تضر، لكنهم يعبدونها ويدعونها ويستغيثون بها من أجل أن تكون وسائط بينهم وبين الله جل وعلا لتشفع لهم، وسائط تقربهم إلى الله زلفى بزعمهم، كانوا يدركون ذلك. ولهذا كان من حالهم أنهم إذا أصابهم الكرب العظيم والشدة العظيمة لا يستغيثون بأصنامهم ولا يستنجدون بأصنامهم، بل لا يستنجدون إلا بالله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا قال الله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تأمل قوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من هم هؤلاء؟ من هم؟ المشركون. إخلاص في البحر عندما تتلاطم الأمواج ويدركهم الغرق ويعاينون شدة الموت وأهواله ويشارفون عليه، إخلاص. دعوا الله مخلصين له الدين، أي لا يشركون معه غيره، فلما نجاهم إلى البر يعودون للشرك. يركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه حالهم، إشراك في الرخاء، وإخلاص متى؟ وإخلاص في الشدة. إشراك في الرخاء وإخلاص في الشدة. ولهذا هؤلاء نفسهم الذين ركبوا في الفلك، نفس هؤلاء الذين ركبوا في الفلك وأخلصوا لعلمهم أنه لا ينقذهم من هذا المأزق إلا رب العالمين، إذا رجعوا إلى البحر إلى البر عادوا إلى ماذا؟ عادوا إلى الشرك. أليس الله سبحانه وتعالى قادر أن يعيدهم من البحر مرة ثانية ويهلكهم فيه كما شارفوا على الهلاك في المرة الأولى؟ أليس الله تبارك وتعالى قادر أن يرسل عليهم في البر ما يهلكهم في أماكنهم؟ فأين عقول هؤلاء؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني الآن أنتم خرجتم من البحر وسلمتم من هذه الكارثة وأصبحتم في البر وعدتم إلى الشرك لما عدتم إلى البر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ الله قادر على إهلاككم أينما كنتم، ليس الإهلاك فقط في البحر. والآن نرى الدنيا ماذا يحدث فيها من الزلازل من الفيضانات من إلى آخره، من العاصم من ذلك؟ من الواقي من ذلك؟ من الحافظ من ذلك؟ من الملجأ في ذلك؟ إلى من يلجأ؟ إلى من الذي يدعى ولهذا الإنسان محفوف بالمخاطر، ولا عاصمة إلا الله، لا منجي إلا الله، لا مغيث إلا الله سبحانه وتعالى. فانظر تفاهة عقول هؤلاء، يعني إذا كانوا في البحر وأدركوا الموت عرفوا أن الأصنام ليس بيدها شيء فيخلصون، وإذا رجعوا إلى البر رجعوا إلى الشرك. فيقول الله لهم: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ ثم يقول: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كبرتم؟ يعني هل تأمنون؟ عدة أمور: إما أن الأرض التي أنتم عليها تخسف بكم، أو أن الأرض التي أنتم عليها يرسل عليكم فيها الحاصب الريح الشديدة التي تحمل الحصباء، أو يعيدكم في البحر مرة ثانية ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم داخل البحر. فهذه احتمالات كلها واردة. فلماذا الشرك؟ لماذا التنديد؟ لماذا الالتجاء إلى الله إلى غير الله؟ لماذا الاستغاثة بغير الله؟ والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فكانوا يشركون في الرخاء، فكانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهذه حالهم. وقد بلغ الحال ببعض الناس ممن تعلقوا بغير الله والتجأوا إلى غير الله واستغاثوا بغير الله من المقبورين والأضرحة والقباب وغيرها، أن بعضهم يهتف بالند حتى في الشدة، وهذا أمر لم يفعله المشركون الأول، حتى في الشدة يهتف بالند. وأذكر قرأت مرة قصة أن جماعة كانوا في سفينة، سفينة كبيرة مليئة بالركاب، وجاءهم عاصف شديد فأوشكت السفينة على الغرق، فأخذ من على السفينة كل يهتف بالشيخ الذي هو قلبه متعلق به، اللي يقول يا بدوي، واللي يقول يا جيلاني، واللي يقول يا، كل ينادي بالشيخ الذي هو قلبه متعلق به. ما منهم واحد مد يديه وقال يا الله يا رب العالمين يا من بيدي الزمة، كل واحد يهتف بإنسان ميت لا بيده حول ولا قوة ولا عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع ولا شيء من ذلك. وكان على السفينة رجل يفهم التوحيد ويفهم العقيدة، فمد يديه وقال يا رب يا رب أغرق، فما على السفينة من يعبدك، يا رب أغرق، ما على السفينة من يعبدك، ما في واحد فوق السفينة، كلهم متجهين إلى غيرك. وهذا شرك ما كان يفعله المشركون. المشركون كانوا في الشدة يخلصون، كانوا في الشدة يخلصون، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني الشرك في الرخاء، أما في الشدة ما لا, لا, لا يدعون إلا الله. وبلغ الحال ببعض الناس أن شركه في الرخاء وفي الشدة، حتى في الشدة وفي معاينة الهلاك شرك بالله واستغاثة بغير الله واستنجاد بغير الله. أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، أنا في جوارك يا فلان، أنقذني يا فلان، لا يقول يا رب العالمين، لا يسأل الله، لا يستغيث بالله. بل بعضهم يقول في حق بعض المخلوقين: ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به، ما أجد أحد ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. أين الله؟ الله هو الملجأ. يقول الله جل وعلا: ففروا إلى من؟ ففروا إلى الله. المفر إلى الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا ملجأ إلا إليه. كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إذا نام وضع خده على كفه الأيمن، وماذا قال؟ قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الملجأ إلى الله والمنجأ إلى الله والمفر إلى الله والأمر كله بيد الله، فلماذا يلتجأ إلى غيره؟ لماذا يستغاث بغيره؟ لماذا يدعى غيره؟ لماذا تذهب القلوب والدعوات هنا وهناك ويدعون دعاء من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض؟ ولهذا كان دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله أشد الضلال وأشنعه، كما سيأتي في قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لا أحد أشد ضلالا من هذا، لا أحد أشد ضلالا من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وستأتي معنا الآية عند المصنف. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى في سورة سبأ، وهي مهمة جدا في موضوعنا هذا وتحتاج إلى أن نتأملها قليلا حتى نأخذ منها فائدة عظيمة ومهمة جدا، وهي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تأملوا هذه الآية كثيرا وتأملوها طويلا ينفعكم الله عز وجل بها. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أيا كان هذا، أيا كان هذا الدون، فلا يملكون مثقال ذرة. هنا أهل العلم يقولون عن هذه الآية إنها قطعت شجرة الشرك من أصولها، هذه الآية الكريمة قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثتها من عروقها. ما معنى هذا؟ أي أن من يشرك من يدعو غير الله، من يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا يكون له متعلق يتعلق به في شركه إلا وفي الآية إبطاله. بمعنى أنك إن فهمت هذه الآية وضبطتها فإنك أصبحت تملك ما يبطل أصول متعلقات المشركين الصارفين للعبادة والدعاء لغير الله، فهي آية عظيمة جدا وجامعة في هذا الباب. ويقول أهل العلم في تقرير الاستدلال في هذه الآية أن من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى في حالات أربع إن وجدت، يستحق أن يدعى في حالات أربع إن وجدت، إن كانت موجودة يستحق أن يدعى، وإن لم تكن موجودة لا يستحق. وذكرت هذه الحالات الأربع في هذه الآية الكريمة مرتبة حسب قوتها، فبدأ بالحالة الأولى أن يكون من يدعى مالك، أن يكون من يدعى مالك في هذا الكون، أن يكون من يدعى مالكا في هذا الكون ولو شيئا قليلا. والمراد بالملك أي الملك الاستقلالي، يملك ولو شيئا قليلا في هذا الكون ملكا استقلاليا، يعني بدون تمليك الله له. فهل في هذا الكون أحد من المخلوقات يملك ولو شيئا قليلا بدون أن يملكه الله إياه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نرى في الدنيا أناس عبر التاريخ كانوا من أثرياء العالم وأصبحوا لا يملكون شيئا، الملك بيد الله سبحانه وتعالى. فهل هناك إنسان أو مخلوق أيا كان يملك في هذا الكون ولو شيئا قليلا بدون أن يملكه الله إياه، يعني ملكا استقلاليا؟ هل يوجد؟ يقول الله عز وجل في إبطال هذا الأمر أول، قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يملكون ملكا استقلاليا ولا مثقال ذرة. قلنا إن كان أحد يملك ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا يستحق أن يدعى، فإذا هذا الأمر ماذا؟ موجود ولا بطل وانتفى؟ نعم، هذا الأمر الأول. الاحتمال الثاني: إن لم يكن مالكا يأتي احتمال ثاني، وهو أن يكون عنده مع المالك شركة، مشارك للمالك في, 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 في الملك أو في بعض الملك، لا يملك شيء استقلالا، قلنا هذا انتفى. في احتمال أقل منه: إن كان لا يملك فيكون عنده مع المالك شركة مشاركة ولو في قليل، فإذا وجد من له مشاركة ولو قليل استحق أن يدعى. فهل هناك أحد في المخلوقات له مع الله تعالى الله عن ذلك شركة ولو في شيء قليل في هذا الملك؟ قال الله عز وجل في إبطال الاحتمال الثاني: وما لهم فيهما من شرك. هذا إبطال الاحتمال الثاني. وما لهم، من هم من يدعون من دون الله؟ ما لهم أي الذين يدعون من دون الله، فيهما أي في السماوات والأرض، من شرك أي من مشاركة. فالذين يدعون من دون الله ليس لهم في السماوات ولا في الأرض أي مشاركة ولا في شيء قليل، إذن ليس شريكا للمالك، لا ليس هناك شريك للمالك فلا يستحق. إذن لا مالك ولا شريك للمالك. الاحتمال الأول أن يكون مالكا فليس هناك من يملك. أن يكون شريكا للمالك أيضا أبطله الله سبحانه وتعالى بقوله: وما لهم فيهما من شرك. طيب، لا مالك ولا شريك للمالك في احتمال ثالث: إن وجد استحق أن يدعى. ما هو؟ أن يكون ظهيرا للمالك، معينا للمالك، وزيرا للمالك، يرجع المالك إليه ويأخذ برأيه ويستشيره. فهذا احتمال ثالث: إن وجد في أحد استحق أن يدعى. فقال الله عز وجل: وما له منهم من ظهير. وما له أي الله سبحانه وتعالى، منهم أي الذين يدعون من دونه، من ظهير أي من عوين ومشير ووزير. وما له منهم من ظهير أي ليس لله تبارك وتعالى ظهير أو عوين أو مشير أو وزير من خلقه تعالى وتنزه عن ذلك. فإذا لا مالك ولا شريك للمالك ولا أيضا ظهير للمالك. بقي احتمال رابع: إن وجد أيضا استحق أن يدعى من وجد فيه، وهو أن يملك شفاعة ابتدائية عند المالك بدون إذن المالك. أن يملك شفاعة ابتدائية عند المالك بدون إذن المالك. فهل هناك أحد من المخلوقات أيا كان يملك أن يشفع عند الله بدون أن يأذن له الله؟ وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي إذنه للشافع، ويرضى، أي يرضى عن المشفوع له. وفي آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. فإذا بقي هذا الاحتمال الرابع، فأبطله الله في هذه الآية في هذا السياق بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأبطل بهذا السياق المبارك كل متعلقات من يشرك غير الله.